إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل تفسير كتاب العلم أو مختصر كتاب العلم من صحيح البخاري، وعند الحديث 67 عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: في أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الفكرة الأخيرة من الحديث استل منها الإمام البخاري رحمه الله عنوان لهذا الباب، فعنوان الباب بعنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. بين أنه في هذا العنوان أنه ابتداء نستل منه أيضا فائدة، أنه قد يكون شخص من أهل العلم وليس على دراية بكل شروح مثلا أحاديث، يعني يجوز إنسان يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في زمرة أهل العلم، ومش ممكن يكون عنده إلمام بجميع الأحكام. إذا شخص مثلا حفظ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الترمذي أي يعني كتاب جمع فيه أو جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا جيدا بأسانيد صحيحة، يعني العلماء عدوه من أهل العلم حتى وإن لم يكن يعلم علم جازم أو كامل أو دراية كاملة بأحكام الأحاديث. ابتداء اللي روى الحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن ابن أبي بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي، قال اسم أبي مسروح الثقفي أو أبي بحر أو أبو بحر برضو اختلفوا فيه، وقيل أبو حاتم. هو ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ويعتبر أول مولود ولد في الإسلام في البصرة. البصرة دخل الإسلام كان أول مولود ولد فيها هو مين؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو روى الحديث. أبو بكر بقى نفسه الثقفي الطائفي نفيع ابن الحارث مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه نفيع ابن الحارث وقيل نفيع ابن مسروح، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وأعتقه النبي لأنه كان عبده وأعتقه. بداية الحديث قال: قعد على بعيره. طبعا ده كان امتى قعد على البعير؟ وقال هذا المواعظ بمنى في حجة الوداع. قعد على البعير كان في منى في حجة الوداع ليوم النحر. وقال: وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. الزمام والخطام مقصود به أنه حبل بيوضع في حلقة ثم يوضع في أنف البعير، والفارس أو الراكب هذه الدابة بيتحكم فيه حتى لا يشوش عليه. كل بعير بيبقى له أنف فيه حلقة، والحلقة مشدود بها حبل، الحبل ده بيمنعه من أنه يضطرب فيشوش على الراكب. قال إيه هو على البعير؟ سأل ثلاث أسئلة، قال: أي يوم هذا؟ وفي أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وفي كل مرة كان يسأل كان لا يجيب، يسأل وينتظر إجابة من الصحابة. طبعا سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته عن الإجابة بين حاجة معينة. إيه هي؟ هو سأل أكيد مش منتظر إجابة منهم يعني، لكن هو سأل لي ليستحضر فهم الأفهام بتاعتهم، حتى يستحضر أفهام الصحابة ويشد أذهانهم، لأنه لما احنا قلنا قبل كده من سنة اختبار الأذهان لا يفرط فيها معلم، لما أنا أتكلم كلام كتير سرد ربما يعني يحصل نوع من السهو أو الغفلة، لما أسأل أثناء المحاضرة أو أثناء الدرس اللي بيحصل بشد الأفهام وبشد الأذهان، تيجي تستحضري عقلك وتجمعي نفسك وتقدري تردي. فهو سأل عشان الموضوع مهم والأمر هام وهيبلغهم بشيء عظيم في الدين،
فاراد ان يكونوا معايا بكل تركيزهم، ودي مهمه. ساعات كده تلاقيني في الدرس وانا بكلمكم اقول لك صحصحي معايا، ركزي فوقي مع، انا اقصد ايه، في حاجه مهمه جايه محتاجه ان انت ما تسرحيش مني ولا تغفلي ولا تتوهي، لان الامر عظيم. فلما سالهم هو يعلم ان الامر اللي هيتكلم فيه امر عظيم وهيبين لهم احكام عظيمه جدا، فسالهم وسكت. وفي كل مره طبعا كانوا يعني لا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان هو يقرر وينبه على انه الشهر الحرام، ويعني تكلم عن اليوم اللي هو يوم النحر في يوم ذي الحجه، اليوم والشهر طبعا شهر حرام والبلد بلد حرام. قال الصحابه ايه، فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمي. لما كان يقول ايهم هذا، فالصحابه لم يردوا، لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمي. فيها اشاره لايه؟ فيها اشاره للتفويض الاحكام للشارع، ما تعترضيش بدماغك. مين اللي كان بينقل لهم الشريعه؟ انا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كان حد معاه بينقل الشرع؟ لا. يبقى ادب، ادب اني لا اعترض على الشارع. طب النبي مات صلى الله عليه وسلم، ايه الحل؟ لا تعترضي على امر جائك من القران او من السنه، لان اعتراضي على امر الله سواء ذكر الامر في كتاب الله او في السنه اعتراض على الشارع نفسه، سواء كان في حضورك كان عايم النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موته وغيابه. انا ما عنديش ابدا يعني رخصه باي حال من الاحوال ان ارد امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابه فيهم هذا، فسكتوا وقالوا ايه، ظننا انه ها سيسميه بغير اسمي. طب لما سماه بغير اسمي ده حاجه عمل عندهم اي اختلاج او اضطراب او اعتراض؟ ابدا، مع ان هم ابا عن جدا عن جدا عن جدا يعلموا ان ده شهر حرام كان في الجاهليه، وده الايام ودي الاشهور وليها تسميه، لكن ما فكروش لحظه انهم يعترضوا. قال هيسمي بغير اسمه، يسمي يسمي، الامر هو الله فوضه انه يفعل وينقل الشريعه على مراد الله، فما اعترضوش تماما. وده ادب الصحابه وادب كل طالب علم يعلم ان هو بياخد العلم ده اللي هو جاء في الكتاب او في السنه، مفيش اعتراض ابدا. فما اعترضوا وسكتوا، حتى انه الحافظ ذكر انه في روايات غير الروايه اللي احنا ذكرناها دلوقتي من عند المصنف وغيره، كان في كل مره يقولون الله ورسوله اعلم، فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. وفي روايات كنا كان يرد عليه يقول الله ورسوله اعلم، ادب، انا ما اعرفش فما اتكلمش بشيء لا اعلمه، وده ادب اخر. ان انا اذا لم اعلم شيء في الدين ما تجرأش على الكلام ولا تجرأ على الفتوى ولا تجرأ ان ادي رايي بدون علم، ده لا يليق ولا يجوز اصلا. فكان الصحابه في غايه الادب فقالوا الله ورسوله اعلم في روايه، والروايه اللي معاك اللي قصادنا دلوقتي قال سكى فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. لما قال لهم بعد كل مره فسكتنا فسكتنا في ثلاث مرات لما سالوا عن اليوم والشهر والبلد، قال كحرمه يومكم هذا، ان الله سبحانه وتعالى ان يعني ما قال لهم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ان الله جعل بينكم اموالكم ودماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليه قال فيها يومكم وفي شهركم وفي بلدكم؟ قال لانه من ايام الجاهليه تقرر في النفوس حرمه هذه الثلاث، حرمه اليوم حرمه الشهر حرمه البلد. كان عندهم البلد عارفين الاشهر الحرم كانت حرم في ايام الجاهليه وكانوا بيغيروا فيها، لكن كانت من الاشهر الحرم، فعارفين ان ده شهر حرام وعارفين البلد حرام، وحرمه الشهر لها شيء يعني قوي جدا في النفوس وحرمه البلد كذلك. فاراد ان يبين لهم من الامر اللي جاي كحرمه هذه الاشياء اللي هي انتم تعلموا مدى حرمتها وان انتم اصلا بتحرموها من ايام الجاهليه. فذكر شيء يشبههم بيه عشان ايه؟ عشان يقرب الى الافهام والى العقول مدى خطوره الاشياء اللي هيذكرها. لانه قال لهم شبه حرمه الدماء والاموال والاعراض بحرمه اليوم والشهر والبلد، عشان يتكرر هذا في عقولهم وفي نفوسهم ويبين لهم خطوره الامر. ثم قال يبلغ الشاهد الحاضر يعني في المجلس الغائب. طبعا الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق من اهل العلم انه الانسان المفروض ان هو يبلغ ما علم. النبي صلى الله عليه وسلم كل من بلغه في حضوره يعني في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه امر بالتبليغ كان فرض عليه ان يبلغ. كل من قال له رسول الله بلغ كان فرض عين علي انا ذاك ان يبلغ، فان لم يبلغ ياثم. لما الامر انتشر والدين كثر اصبح مساله التبليغ فروض الكفايه، ان قام بها البعض سقط عن الاخرين، لكن انا ذاك وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل من بلغ او قال له بلغ فكان لابد ان يبلغ كان فرض. فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى منه، ايه الحديث اخر الحديث يعني. الفقره الاخيره في الحديث استنبط منها البدر العيني احكام الحقيقه رائعه يعني، او استنباطات رائعه منها. قال ان العالم يجب عليه تبليغ العلم لمن لم يبلغه وتنبيه لمن لم يفهمه. وظيفه العالم والداعي يبلغ العلم للي ما يعرفش. طيب بس كده بلغ؟ لا، ده انا وظيفتي ووظيفه كل عالم او داعي انه يفهم الناس اللي هو مش فاهمينه، دي وظيفه وده فرض عليه انه يفهم هذا. وهو الميثاق الله سبحانه وتعالى اخذه من العلماء في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فاخذ منهم ميثاق اللي هم اهل العلم انه يبينوا للناس العلم. ما ينفعش اخفي علم، ما ينفعش اخفي علم، اخفاء العلم حرام. ما ينفعش يبقى عندي علم واضن به على السامعات او ان انا بقول لهم الدروس، لا يجوز، عشان افضل انا مستحوذه واللي تحتي اقل مني. احيانا في بعض كده بيستحوذ على الشيطان ويدي المعلومه للطالب بالكده بالقطار، ما تديهاش كل العلم، ما تديهاش كل اللي عندها. ليه؟ عشان تظل هي الاعلى والطلبه اقل، وده حرام ولا يجوز. كل ما عندك من علم لابد تبلغيه بس بحكمه، لانه لكل مقام مقال. فعش الاقول ولسه في ناس مبتدئين نفس المعلومات الاولى الاعلى، لا، كل فئه من الناس يلزمهم او ينفعهم كلام لا ينفع الاخرين، لكن ده ميثاق والله اخذه من اهل العلم. الحاجه الثانيه انه في اخر الزمان قد يكون شخص او حد عنده من الفهم في العلم ليس عند من تقدمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رب سامع اوعى من مبلغ. يعني رب سامع اوعى من انا اللي هبلغ خلاص، وانت بتسمعيني، ممكن انت هنا في الوقت ده تبقي افضل مني، تستنبطي احكام من المساله وتعرفي فيها اللي انا ما عرفتوش. انت راح تبلغي حديث لحد او تبلغي حاجه معينه، فهمتي منها على قدك فهم مثلا حاجه معينه، فهمتي في الحديث بجمله، اللي خدت منك الحديث وسمعته او المعلومه دي استنبطت احكام وطلعت وبحثت في المساله وفهمت ووعت وعملت باللي انت ما قدرتيش تعمليه. ولذلك قال ربا، بس ده مش كتير، لان ربا للتقليل كما ان عسى للاطماع. أمو الربا يعني استعمال لفظ ربا زي قد للتقليل خلاص. فالربا يعني قليل طبعا، المفروض اللي بيسمع واللي بيذاكر واللي عنده علم يبقى افضل من اللي بيبلغ، يعني يبقى افضل من اللي بلغه، لكن احيانا يكون العكس. فربا هنا للتقليل كما عسى للاطماع والكسر. قال ربنا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن انسان يكره شيء ويبقى فعسى هنا للاطماع والكسر. الادب الحاجه الثانيه من الاحكام اللي استنبطها ان حامل الحديث يجوز ان يؤخذ عنه ان كان جاهلا بمعناه وهو ماخوذ من تبليغه محسوب في زمره اهل العلم. ممكن حامل الحديث ممكن يؤخذ منه حتى مش عارف معناه، مش كده النبي قال بلغوا عني ولو ايه؟ يعني ممكن انت حافظه حديث جيد حفظ جيد، وانا متاكده ان انت حافظاه حفظ جيد، اخده منك، بس تكون الشخص اللي بتاخده منه ده ثقه، ويكون هو ما عندوش المام باحكام الحديث، جائز مفيش مشكله، بس شرط يكون ثقه ويتثقي ان هو الحديث اللي معاه منضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كمان ان ما كان حراما يجب على العالم، ودي مهمه الحقيقه، كل شيء في امر تحريم واجب على العالم ان يؤكد حرمته ويغلظ عليه بابلغ ما يوجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المتشابهات. الحقيقه بعض الدعاء لما بيجوا يبلغوا الامور اللي هي محرمات بيبقى عندهم حرج في صدرهم، وتلاقيهم يعني أقول إيه؟ عايز يقول للناس ده حرام بس على كده استحياء، ويقول المعلومة وهو إيه رجل قدام ورجل ورا، خايف يحصل لو حرم وقال لهم حرام مثلا، واحد يجي مثلا تسأله نمس يقول لها نمس يعني بس لما الأول شو عشان على إيه؟ وبعد العلماء قالوا جائز، ولكن هو الأولى إن أنت تتركيه، والكلام مايع كده ملوش معنى. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله نميسة وخميسة، قول يا أخي الحكم، لعن الله نميسة وخميسة، بالله لعن، واللعن من الكبائر. ما ينفعش ان انا انقل المعلومه بايه؟ بمياعه، واقول لها اصل وتبقى احنا مش فاهمه حاجه ولا ايه؟ وبعد اهل العلم اختلفوا والملكيه ابحوه، لكن الشافعيه لا، ويجيب لها ايه متخلف متان مش قادر انا صراحه انه لعن واللعنه حرام. ليه؟ يخشى لو قال الحكم كده مباشر الناس تطفش او تهرب. ما تطفش، ده امر الله، ده امر الله. انا حد بيسالني حكم ينفع اميع المساله؟ لا يجوز تاخير بيان عن وقت الحاجه. حتى لو واحده جت لي دلوقتي انا ممكن ما اقولش في وسط مثلا مجلس متبرجات الاحكام ده جميل، بس واحده جت سالتني كده مباشر ده حرام، ما ينفعش اقول لها غير انه حرام واغلظ لها وابين لها انه في لعن وفي كذا وبين الحكم، ما ينفعش. لكن في حكمة، انا بتكلم مع ناس جدد مثلا واول مره يسمعهم، مفيش داعي ان انا في اول درس اقعد معاهم اقول لعن الله من صوت الطمس وكذا والاغاني حرام وده وسود لها الدنيا من اول يوم. بالنسبه لها ده بقى سواد، ومش سواد دي احكام ربنا، بس هي بالنسبه لها كده سودت عليها الدنيا، هتطفش وتسيبني. يبقى في حكمه، بس مش الناحيه الثانيه ان انا افضل اميع في القضيه سنين، زي ما نشوف بعض الدعاء سنين بيتكلم في رقائق. طب امتى تعرف الناس دي؟ انت بقالك 10 سنين 15 سنه عم تتكلم في رقائق، امتى تقول لها الحرام والحلال؟ امتى تقول لها؟ وبعدين يجي يحرموا يتكلموا في اخلاقيات، خلي بالك بقى، لا عيب ما يصحش تكذبي، وما ينفعش تفتني، ولا جارتك، والادب والايثار. ايه يا جماعه ده؟ طب ما الحاجات دي عند الاجانب، عند الكفر. طب رحت عند كفر لا بيكذبوا ولا بيغشوا ولا الغالب عليهم. طب ما انت ايه ده؟ فين التوحيد؟ فين امر الله؟ فين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ما فيش تبيع للقضيه. طبعا ده لا يجوز ومخالف للسنه يعني جمله وتفصيله، اني اخفي احكام الله او اميع القضيه عشان يعني الحاضرين أو عشان اكسب ناس. ده طبعا لا يجوز، خيانه للامانه. ان الله اخذ الميثاق على العلماء واهل العلم ان يبلغوا ما كان عندهم من العلم، وده ميثاق مقصر القران، وكان هدي النبي كذلك، فلا يجوز العدول عنه. لانها بقى يعني في الحقيقه في مشكله كبيره. في ايضا من الاداب انه يجوز القعود على ظهر الدواب، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ ظهور الدواب مجالس، نهى ان انت تقعدي على ظهر الدابة. ده من الاداب. شوف الرفق بالحيوان، يعني واحد قاعد مثلا في الصحراء وقاعد على الحمار بتاعه وعلى الجمل بتاعه، حرام، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو لما قال هذا الموعظه كان على ظهر البعير، لما الجائز في حال المواعظ، لان اللي بيلقي موعظه المفروض يبقى اعلى من الحضور عشان يسمعوا والصوت ينتشر وهم يبقوا شايفين، ففي بعض الاحوال. لكن الاصل ان احنا لا نجلس على ظهور الدواب رحمه بالدابه، وده ادب ايضا. مساواة المال والدم والعرض في الحرمة، حقيقة أنه سوى بين الدم والمال والعرض، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فسوى بينهم في إيه؟ في التحريم، لأن واو العطف تفيد إيه؟ تفيد التسوية، توزد لواو العطف بيبقى فيه التسوية في الحكم، واو العطف الغالب تكون فيها تسوية الحكم، فسوى في أحكام الدماء والأعراض والأموال. وفي تشبيه الدماء والأموال والأعراض باليوم الحرام، بالشهر الحرام، بلد الحرام، فيها استحباب ضرب الأمثال. ليه استحباب ضرب الأمثال؟ لان ضرب الامثال بيبين، بيلحق النظير بالنظير ويخليك تفهمي، يقرب الى لدماغك المعنى، فيبقى سهل ان انت تفهمي وتحضري المعنى لما اضرب لك مثل، غير لما اقول لك كلام كده ده حرام، مبين لك خطر المساله اضرب لك مثل بشيء. فده ضرب الامثال. والقران طبعا لو نظرنا في كتاب الله نجد الامثله في القران اكثر من 40 مثل جاء في كتاب الله، وهذه الامثال هي الله للتوضيح والتقريب وتفتيح العقول. ايضا في الحديث تقرير حقوق الانسان وأنها محرمة على أخي الإنسان مطلقا بصرف النظر عن دينه ومذهبه وعنصره وجنسيته، كل يقول دماءكم وأموالكم، دماء البشر محرمة. أنا يعني أنا أتعجب اللي بياخد يعني سلاح ويقتل مسلم. أولا أنت لو قتلت نصراني كافر أنت مذنب وآسف، وليك أحكام في 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 أحكام القصاص وأحكام الديات. فدم النصراني حرام ودم اليهودي حرام، طب ازاي انت استرحت دم مسلم؟ يعني باي وجه النهارده القتل بقى اسهل من اي شيء؟ اي عقيده عندك خرجت بيها تقتل مسلم، ايا كان المسلم ده، ايا كان انت اصلا قريت في الدين وكلفت نفسك قبل ما تروح في جهنم تقتل الناس وانت رايح على جهنم، لان ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عذابا عظيما. طب انت قاتل مؤمن متعمد دلوقتي مسلم، انت حتى لو كفرت بعقيدتك الفاسده واعتقدت انه كافر، انا ماليش رخصه امام الله يا اللي انت بتدعي الاسلام انك تقتل كافر، ما عنديش رخصه، لا يجوز. يعني انا عندي جار يهودي ولا غير نصراني وضايقني اقتله؟ ما لا يجوز، حرام، حرام قول واحد، وهيقتل وهياخد ده وليه حساب عند الله، ولو بنقيم شرع لا يقام عليه الحد، حد قاتل اهل الذمه. فاذا احنا اصلا ما عندناش رخصه نقتل اليهود والنصارى، تقتل انت مسلمين باي وجه واي ديانه، لكن الجهل اللي مدندن دايما عليه آفة الامه الجهل بالدين. شوف ضيع نفسه وهلك نفسه وعرضها للمهالك والحساب الشديد يوم القيامه، ويقف في يد الله كل من قتل مسلم هيحاسب دماء المسلمين، ايا كان القاتل وايا كان مكانته هيحاسب على هذا القتل حساب شديد الا الدماء. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بدا يذكر الحرمه قال ايه؟ دماءكم الاول. أعظم شيء حرم عند الله الدماء، إنه يعرض نفسه لدماء المسلمين أو غير المسلمين. دماءكم وأموالكم وأعراضكم، شوف ذكر الدماء والأموال والأعراض ثلاثة، وايضا المال. كثير من المسلمين النهارده او في فئه لا يستهان بها المسلمين استحلوا الاموال. استحلال الاموال بشكل او باخر من فلوس صدقات تجمع وتاكل، من ارض مش بتاعتها وتحط ايدها عليها، من حاجه تاخدها تستلف حاجه من واحده ما ترجعهاش، تستلف تاخدها مسلفين دين، عدم رد الدين، المواطله في رد الديون بقت شيء عجيب. تيجي تعيط لك وتبكي لك بالدموع والقرض حسن وبعد ما تسلفيها ويجي لها عندها القدره انها يعني تاخد هذا الدين او ترد المال تماطل وتستعبط وتقول لك يا عم يا غنيه مش مشكله يعني مش محتاجه، ما انا بس اخلص المشكله دي، وتحلل لنفسها وتوجد لنفسها مخرج ان هي تستحل اموال الناس. حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من مال اخيه بيميني حرم عليه نور جنه وادخله النار. قيل يا رسول الله ولو في شيء يسير؟ قال وكان عود اراك عود سواد. فكيف استباحه اموال المسلمين؟ يعني ازاي استحلال اموال المسلمين؟ المال مش بتاعي واخد منه جنيه، عود الاراك ده ما كانش بجنيه ما يسويش 50 قرش، هيحرم عليك جنه في 50 قرش في عود اراك. شوفي بتمنه كام النهارده؟ نزل كده شوف السواك هيدوني بكام جنيه اي كان اهو ده يحرم عليك جنة. ده الحديث المسلم في اعلى درجه الصحه مش كلام. الشهيد بيغفر كل له كل شيء الا الدين. الشهيد اللي قتل اخذ شمله حاجه بسيطه جدا اشتعلت عليه نار في قبره. يا جماعه لازم نصحى للكلام ده ونعلم ولادنا على الامانه. السرقه بقت شيء مستباح في مصر بشكل عجيب. لسه حد من محارمي في حاله من الانهيار كان هيجيله ازمه، شخص مربيه معاه في الشغل بيشتغل معاه 20 سنه رباه وجوزه وجاب له بيت وبيكرمه وبيغدق عليه من اموال بكل الانواع واكتشف انه بيسرقه. يقول لي اللي مجنني انه المصحف ما بيشيلش من ايده، رايح جاي عليه في الشغل ماسك المصحف والزبيب قد كده في راسه. ده فتنه المسلمين، ده فتنه. حد من المحارم كلمني الكلام ده قعدت هديه اقول لا ما تعتقدش المسلمين كده، لا ده حاله شاذه، لا ده اكيد ما بيقراش في المصحف، اكيد بس ما بيشوفك وانت داخل بيمسك المصحف وعماله بره، لان طبعا راجل عادي من الناس العوام هو دول بتوع الدين بتتكلموا عنه. وبيستحل الاموال، عنده حاله يكاد يموت يكاد يموت من الحسره من الحسره. ازاي استباحت لما انت كل صلاه تقوم تصلي؟ ازاي استباحت اموال المسلمين؟ للاسف دي بقت ماساه. السرقه واخذ اموال بالباطل مساله بقت كثير 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 من الناس، وقد يكون بيصلي زي الاخ ده اللي حكى لي عنه. طب اي صلاه بتصليها؟ واي قران بتحفظه؟ والجنيه الواقع عود الاراك، انا بكرر تاني عشان تربي اولادك على كده، عود اراك هيحرم عليك الجنه. ربي ابنك وفي الصغر. ان مساله الاموال صعبه جدا، اشد فتنه فتنه المال. وعشان تمنعي نفسك من هذه الفتنه واولادك لو ما كانش عقيده في الصغر والله لو اتعلم على كبر ما في ده، صلى على الكبر وتعلم الدين على كبر، لكن ما تعلموش من الصغر فما نفعش معاك. ما تنقش فيه على حاجه وهو طفل كده جاي لك باستيكه مش بتاعته ولا قلم بتاع مين ده؟ بتاع صاحبي. طيب وتمشي وتسيبيه، علمتيه السرقه. بتاع صاحبك ازاي؟ جبته منين؟ ده ودو لا ما يدولكش، بكره ترجعه له كده وتفهميه ده حرام وتدخل فيه النار وتربيه على الامانه، لان الامانه لو الطفل ما تعلمهاش من الصغر صعب جدا يكتسبها في الكبر. وانا قلت مرارا ان المسلمين بيكتسبوا الظاهر، يلا صلي يلا البس مش عارفه ايه، غير في لبسك غير في صلاتك، لكن الامور الباطنيه والتربيه من الصغر هي دي اللي بتنشئ، صعب يكتسبها على كبر. تربى على السرقه، تربى على كون الاموال للناس بالباطل، ما ينفعش. ما ينفعش اقعد في مكان مش بتاعي ولا اكل فمد ايديا واكل. ده العلماء تنازعوا في مساله الاوبن بوفيه، البوفيه المفتوح. لو دخلت اكل البوفيه المفتوح حرام ولا حلال؟ وفي نزاع بين اهل العلم، ومنهم من عدوا من الغرر والربا والمقامره، ومنهم من عدى كده، يعني تفصيل مذكور في وقت الفقه. الشاهد ان ده بوفيه مفتوح انا دافعه فلوس، قصدك لا بس انت دافعه فلوس هتاكلي قد اللي دفعتيه ولا هتاكلي اكتر؟ ما ربما تاكلي اكتر، فاتو مفتوح في كل مكان دلوقتي. تروحي كل الاوتيلات وفنادق كبيره عاملين بوفيه مفتوح، تدفعي مبلغ معين وتكوني تاكلي. العجيب انا كنت بشوفه وانا في الحج والعمره، انا ما بروحش فنادق في مصر، بس في الحج والعمره بينزل فنادق ويبقى فيها بوفيهات، اطلع في الاسانسير طالع اوضتي الاقي الاخت والاخ والناس اللي داخلين معايا في الاسانسير شايل بقى قد كده، يعني هو كان واخد معاه اطباق قد كده تاني فوق، بتاكل النار في بطنك. بقى نار بتاكلها وجاي اعمل حج وعمره. يعني بروح اصلا حج العمره اطلع في اساطير الاقي مش شايلين اطباق بالاكل وخارجين من المطعم قدامي وشايل قد كده اكل معاه. شايله بناء على ايه؟ يا ناس يا ناس. وبعدين في الاخر نقول ولادنا متعفرتين واحوالنا خربانه وصحتنا بتاعها، وايه السرطان اللي كتر ده؟ من اكل الحرام، الاجساد اتربت بالحرام. كم السرطانات اللي بقت موجوده؟ مش بقول لك نسبتها وصلت 12% في المسلمين ولا 10%. الفشل الكلوي، الامراض دي كلها من ايه؟ والاسقام والاوجاع. الاجساد اللي اتربت من الحرام، من الرشوة ومن الربا والقروض ومن اكل الاموال النصب الباطل. اتربت الجسد من حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد جد رهيب، قالوا مش شايفين الحرمه دي؟ وانتوا في الجاهليه تعلموا حرمه البلد والامن، ده دمك ومالك وعرضك، اياك تقترب من دول، اياك تقترب في ذنب فيه دماء او اموال او الاعراض. الاعراض مصيبه، حته الاعراض الاسهل حاجه نتكلم عن الناس ونطلق السنتين على عباد الله، على المسلم والمسلمه، ودي فيها وده فيه، ودي سمعت كذا وصابها خطيبه، اه ما انا سكت، ربنا سهلها بقى، سهلها يعني ايه كده ما قالتش حاجه؟ طب ما كلمه ربنا سهلها دي انت حطيتي تحتيها لسته من القصف، ما كلمه ربنا سهلها دي تعني ايه؟ ما هي دي اشاره وهمز ولمز على العرضيه وعلى سمعتها، وبعد فاكره نفسي كده انها براءه ذمتها بقى، انا ربنا يسهلها. يا سلام يا سلام، كلمه ربنا سهلها تعني ايه؟ ها خلاص بقى مش عايزين نتكلم على حد، نفس القصه. ما مش تتكلم على حد ليه؟ يعني في حاجه وحشه صح ولا لا؟ هتقول لا بس انا قلتش، لا انت اشرتي، انت لمحتي، انت حذفتي كلمتين بالباطل. اصحوا اصحوا يا جماعه، عشان احنا محتاجين كتير، محتاجين ادب كتير، ومحتاجين العلم ده ننتفع به، والا يعني تبقى ماساه الحقيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ده وبين حرمه الدماء وحرمه الاموال وحرمه الاعراض، يبقى لا دم ولا مال ولا عرض. اياكي من ثلاث ذنوب دي، اكبر ذنوب، اكتر باب يطلع لك منه ذنوب، وتجد نفسك ميزان السيئات يوم القيامه صغير بهذه الايه بهذه الامور. فبين وقرر لهم الحل. ليه؟ لان مقاصد الشريعه لو نظرنا اليها، نظرنا الى الشرع، مقاصد الشريعه جاءت لحفظ السته، الدين والعقل والنفس والنسل والعرض والمال، احفظيه. مقاصد الشريعه عندك دول، الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الشرع يقصد هذه السته اللي أقام عليهم الدين، حفظ الدين ابتدائي، وحفظ العقل، وحفظ النفس والنسل، فيش اختلاط أنسان ولا أنساب، حفظ النسب، عذرا النسب، النسب اه النسب مش النسل، النسب يعني، ما هو النسل من النسب بس يعني الكلمة الثانية، وحفظ النسب وحفظ الايه؟ الأعراض والمال. لابد إن أنا أحفظ النسب بتاعي، اختلاط الأنساب بيجي من ايه؟ لما واحده ولا يعوز بالله تبقى متزوجه وتروح تزني ويجي ولده، وبعدين في الاخر ما حدش عارف ده ابن مين. الناس الله العفو والعافيه، حصل ايه؟ حصل اختلاط في الانساب، ماساه وفتن من الفتن اللي بتظهر في الزمان. فحفظ النسب لابد عشان ده ينتظر لابيه، والاعراض محدش يتكلم عن الاعراض، والمال محدش يقترب من الاموال. فدي مقاصد الشريعه، ان تحفظ هذه السته، اتبنت على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين منهم يعني هذه الثلاث. ثم انتقل البخاري إلى باب آخر، قال في الباب العاشر ترتيب كتاب العلم، قال العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتقل الباب اللي هو الباب العاشر، كما قال ابن المنير. ابن المنير دي ضبط اللفظة، المنير مش المنير، ابن المنير. الباب العاشر لسه ما جاش فيه حديث، هو جايب جمله من الاثار لابن ال انا ثانيه بس شويه ما تقولش، هو جاي في الباب ده جمله من الاحاديث هنقولها الاول وبعدين هننتقل للحديث. انا في الباب اللي هو الباب العاشر كاتب جنبه باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. قال ابن المنير، وده ضبط اللفظه، المنير مش المنير. قال ابن المنير أراد بي أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. يبقى المصنف بين حاجة مهمة جدا في هذا العنوان اللي عنوان به الباب، وإحنا قلنا الإمام البخاري كل العنوان بيضعه هو ليه؟ علة وحكمة وضع بها ده. فلما وضع هذا الباب أراد أن يبين إنه العلم قبل القول والعمل. ليه العلم قبل القول والعمل؟ لأن أي قول أو أي عمل لا تسبقه نية حسنة فهو مردود وباطل. لا تسبقه نية حسنة، يعني أنا ما عنديش ابتداء قبل بقى ما أعمله على نادي النبي ولا لا، ابتداء قبل ما أعمل العمل لابد أن يسبق العمل نية حسنة. أنا بعمل ده ليه؟ أسأل نفسي الأول، بالعلم أعرف أجيب النية، من غير علم مش هعرف. لأن من غير علم هيختلط عليك الأمر، شيطانك هيلبس عليك الأمر، والنفس الأمارة بالسوء والهوى هيخلوك يقول لك اه لا والله ده لله وانا مخلصه وزي الفل وحلوين قوي. لما يبقى عندك علم عقيق يعني عميق ورصين تقدري تميزي وتدققي وتستخلصي من القلب الشوائب، وتستخلصي من القلب الصدق والإخلاص. ما فيش أضبطه وأعدله بإيه؟ بالعلم، لأني أعلم، وهذا العلم هيخليني أصحح العمل وهصحح القول. فلذلك قال العلم بهو العلم قبل القول والعمل. دي حاجة. يبقى أولا عشان هو مصحح للنية اللي بيها يقبل القول ويقبل العمل. الحاجة التانية، أنا لو ما عنديش علم هقع في حاجة تانية غير الإخلاص. هتعرفي شيء تاني له إيه؟ هو بدعة، الشركيات. ممكن أقول قول في شرك، وأقول قول في بدعة، وأقول قول على غير مراد الله وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل أيضا. كما خدنا في العقيدة أن العمل عشان يقبل لابد من الإخلاص والاتباع. أنا لو ما عنديش علم لا أعرف حدود الإخلاص، ولا ميز ان العمل فيه اخلاص والعمل فيه رياء او فيه حظ نفس. بلاش رياء، خلينا كده حظ نفس على جنب. مش هقدر اميز حظوظ النفس في العمل، ما اقدرش، ما اجيبهاش. انا ممكن اميز بالحاجه اللي عند الناس كلها، العوام، العمل رياء ولا مش رياء. فتقول لا طبعا نازل بيتي لله، الرياء في ايه؟ وهو نازل بيتي لله، بس مش عارف تجيبي حظ النفس قد ايه في المساله، ما تعرفيش تجيبيه الا بيبقى في علم. طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لكن بالاسباب يعني العلم. فلما اعرف عندي علم اعرف اطلع العمل، هل العمل خالص لله ولا مش خالص؟ طب خالص وفي يعني عايزاه لله واشتراك بقى، يعني عايزاه لله وفي حظ نفسه ولا كل ده لا استطيع ان اصل الا بالعلم. فالامام البخاري الحقيقي كان يعني عبقري في هذا التبويب، يبين ان هو غايه في الاهميه. ولذلك ذكر جمله من الايات قبل ان يذكر احاديث. قال المصنف يعني فعلم انه لا اله الا الله، ذكر قول الله تعالى فبدا بالعلم، وان العلماء هم ورثه الانبياء ورثوا العلم، ومن اخذه اخذ بحظ الوافر. قلنا وشرحنا احنا الحديث ده. وقال ذكر قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال ما يعقلها الا العالمون. وقوله تعالى وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر لو وضعتم الصمامه على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفستها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، قال علماء فقهاء، وقال الرباني الذي ربي الناس بصغار العلم قبل الكبار. الجملة من الآيات والحديث دي ذكرها البخاري بعد هذا الباب مباشرة، ليه عندك طبعا. يعني نحاول نقف كده عند بعض منها عشان نستفيد من هذه الأدلة اللي ذكرها على أهمية العلم. سفيان بن عيينة يقول عن فضل العلم يعني ألم تسمع قوله حين بدأ به قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. سفيان بن عيينة لما أراد يبين فضل العلم قال ما سمعتش قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم أمر بالعلم. قال فاعلم، يعني اعرف الاول وتعلم الاول وبعدين انه لا اله الا الله، ثم قال فاعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. يبقى ذكر ايه الاول؟ العلم بايه؟ بلا اله الا الله، التوحيد. اعلم الاول وتعلم، اتعلم اعظم شيء في الدنيا اللي هو التوحيد ابتداء. فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى امر بالعلم. واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات اتى بعد ايه؟ بعد العلم. لان الاستغفار لا يقبل الا من موحد. فلو استغفر من هنا 100 سنه ومش موحد مش مؤمن لا يقبل استغفاره. فلو بد من العلم حتى يقبل الاستغفار. فاعلم انه لا اله الا الله، يعني اعلم كلمه التوحيد، ثبتها في قلبك ثم استغفر. وقال تعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني اغفر. وطبعا انه بين انه كلمه التوحيد اهم شيء، فلو انسان ما عندوش توحيد لا يمكن نقبل منه شيء. وما كان الله معذبهم يستغفرون يوحدون الله. فبين ان فعلا الله لا اله الا الله، يعني هذه الكلمه العظيمه اللي قامت من اجلها الدنيا، الله سبحانه وتعالى انزل بها من اجلها الكتب وارسل الرسل وكلف المكلفين عشان التوحيد. فما فيش توحيد لا ينفع الاستغفار ولا يقبل مني عمل ولا شيء خالص. فقال فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم هذه الكلمه العظيمه ومقتضاها ومعناها عشان توصل الى ايه؟ الى يعني مرضاه الله وحده، التوحيد. وقال استغفروا ربكم انه كان غفارا، استغفروا ربكم انه كان غفارا. وايضا بيبين مساله العلم قبل العمل. قال الا تراه، قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو، إلى قوله وسابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض. الآيات يبقى بدأ بالأول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله طبعا الآخر الآيات وزينة وتفاخر بينكم وسورة الحديث إلى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض إلى آخر الآيات. يبقى أنا عايزة أزهد في الدنيا وأترك الدنيا وأنشغل بالآخرة وقلبي يحب يعني يتعلق بحب الله والعمل لله والعمل هذا الدين لابد ليه من علم. لأنه قال إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا اعلموا اعلم. طب أنا أعرف إن إنها لعب وله وتفاخر بيننا في الأموال والأولاد والتكاثر والمباهاة والمصايب اللي بتحصل أعرف إن الكلام ده يعني أنا أعرف إن لابد يبقى عندي علم عشان لما أقع في فخر قول الله 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 إيه اللي بقوله ده الكلام ده في فخر وقف. لما اجي اتكلم على دنيا موت نفسي اقول ايه اللي انا بعمله ده انا عمالي رايحه جايه رايحه جايه عمري رايح عشان ازين اوضب دي دنيا اقفي اجي الاقي نفسي ضاع مني اوقات كثيره جدا بغير عمل ايه ده العمر بينتهى اقفي ده له لعب. يبقى انا مش هقدر اميز هذه الامور الا اذا كنت عندي علم. لا لقول الله تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله الايات طبعا كثيره في هذا المعنى. فالعلم يعني له طبعا اماكن احنا اتكلمنا عن فضل العلم لكن انا بشرح اللي ذكره البخاري وقال سبحانه اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ثم حذر فقال الى قوله ايه احذروهم اعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه الى قوله احذروهم. يبقى بين الاموال فتنه والاولاد فتنه. طب انا ما عنديش علم اعرف يعني ايه فتنه الاولاد لا. طب اعرف يعني ايه فتنه الاموال برضو ما اعرفش. لابد من العلم عشان اعرف يعني ايه المال متى يكون فتنه ومتى لا يكون فتنه. هي كل الناس اللي عندها اموال مفتونه وكل الناس اللي عندها اولاد مفتونه؟ لا الله الله سبحانه وتعالى يقول انما اموالكم واولادكم فتنه. ها ده الغالب خرج مخرج الغالب انا اقول اهل التفسير اغلب الاولاد واغلب الاموال فتنه لان لابد من ضوابط شديده جدا حتى لا يكون الولد فتنه وحتى لا يكون المال فتنه. فانا محتاجه ليه امور عظيمه جدا من العلم والفهم حتى اميز هل المال اللي عندي ده فتني ولا ما فتنيش. طب وايه معنى ان المال يفتني يعني طب عشان ما يفتنيش اعمل ايه على الحصيره مثلا ولا اعمل ايه الكلام ده عايز علم. لان هتقول المال فتنه يعني ايه اخده فلوسي كلها اتصدق بيها على الحصير عشان ما تفتنش حدش قال كده. طب اعمل ايه لا ده يجي ترتيب اهل العلم يقولوا لك تعمل ايه. كذلك الاولاد طب انا جايب الاولاد فرحانه بيهم فرحتي بيهم وانا عايز اعلمهم احسن تعليم وادخلهم جامعات وافرح بيه هل ده فتنه ولا مش فتنه. طب وامتى اعرف ابني فتنه وامتى اعرف ان ابني مش فتنه. هتعرفي الكلام ده من ايه؟ لابد من العلم. تحضري مجالس تقرأي في هذا الباب تعرفي متى يكون الولد فتنه ومتى يكون المال فتنه ومتى لا يكون ايه فتنه للولد والمال. عشان اميز لابد لي من العلم حتى في الاحكام. قال سبحانه وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الى قوله في الانفال فان له خمسه فاعلموا علموا الاول يبقى علم. يبقى انا عشان حتى اطلع الغنائم واقسم الغنائم انا ابتدي علم. لما يدخلوا في قتال او في حرب للكفار وحصل على غنائم تتقسم ازاي في تقسيمه في القران ليها ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقسيمه وذكر فقه. يبقى لازم يكون عندي فقه بالاحكام وبالايات اللي ذكرت فيها هذه التقسيمه عشان اعرف حتى اقسم الغنائم كحاكم. يبقى في كل الاحوال الجميع يحتاج الى علم. العلم الحقيقه عشان نعرف ايه العلم يعني العلم اللي بنتكلم عليه والمرجو هو إقرار القلب ومعرفته ثم مطالبة النفس بمقتضاه. ده العلم. إقرار القلب ومعرفته قلب يقر ويعرف هذا العلم ثم مطالبة النفس بالعمل بمقتضاه. ده العلم اللي احنا بنبحث فيه مش لأي حاجة تانية. يبقى لا كسرة رواية ولا دراية ولا حفظ متون ولا حفظ آيات ولا حفظ أحاديث ولا حفظ كلام علماء ولا قال فلان ولا قال علام ولا كل ده. كل ده جميل شريطة أن يكون هذا العلم راسخ في القلب بحيث أن هو يطالب النفس القلب راسخ في هذه المعاني يطالب النفس بالعمل بمقتضى هذا العلم. وده بيأتي في المحك مش في الأوقات العادية. وقت المحك بنتكلم على حسن الخلق. وقت المحك تعرف انت اكتسبت خلق حسن ولا لا. نتكلم على الكبر وقت المحك يبان عندك كبر ولا لا. نتكلم على امراض قلوب وقت المحك يظهر العلم انتفعت بيه والقلب ظهر ولا لا. وهكذا. يبقى اذا اختبارك لنفسك ما بيجيش في حاله السكون ولا السكينة ولا عدم الاختبار. عايزة تعرفي قدر قلبك وحالك مع الله، والعلم رسخ وانتفعت به ودخل القلب، اعلمي حالك في الخلوات وعند الأزمات. اصحي معايا بالله عليك، عايزة أعرف العلم اللي باخده ده رسخ في القلب وبدل النفس والحال، ولا مجرد حفظ دراية ورواية بدون يعني مقتضى العلم. أعلم منين؟ أعلم حالي في الخلوات وفي الأزمات. لما أختري بنفسي مع الله، حالي مع الله إيه؟ محدش شايفني خالص. وفي الأزمات والنكبات وعند الابتلاء، حالي إيه مع الله؟ هنا يظهر هل العلم نافع ولا علم نعوذ بك من علم لا ينفع. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم الذي لا ينفع. يبقى تستعيذ بالله من علم لا ينفع، وقفي نفسك وفرملي بقى انت رايحه فين وجايه منين، والنجلس للتاني والدوره للتالته. لا 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 لا، احنا نقف كده ونشوف ده. فدي العلم. النبي السعد الحقيقه بين طريقه ازاي اصل الى التوحيد. احنا نقول فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. اصل ازاي للا اله الا الله؟ احقق هذه الكلمه ازاي؟ احنا كلنا بنقولها، كل مسلم يقول لا اله الا الله. لا، ازاي اصل ان انا اقول لا اله الا الله ويكون معناها راسخ في قلبي، راسخ في القلب والجوارح تعمل به والنفس يعني مشبع بهذه الكلمه. اعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ قال تقدري تعملي شويه حاجات كده تطلعي بيها وتصلي بيها لمعنى لا اله الا الله، منها اعظمها حتى تصلي لتحقيق هذه الكلمه، مش معرفه، لا التحقيق هذه الكلمه أعظمها على الإطلاق. تدبر أسماء الله والصفات، أسماء والصفات. هناخد إن شاء الله بعد كده درست الصفات، وإن شاء الله عودة كده من وقت للتاني ندي اسم لأسماء الله، يعني عشان بقى نكيم ونشر الأسماء. طبعا دي من أعظم الأشياء، تدبر أسماء الله والصفات وأفعال الدال على كمالي وعظمتي وجلالتي، إنها توجب بذل جهد في التألق له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجمال. تاني، أول حاجة عشان أحقق لا إله إلا الله، من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها الله سبحانه وتعالى يعني جعل الدنيا وما فيها وخلق الدنيا وما فيها وأنزل العباد للاختبار عشان يحققوا لا إله إلا الله. قال أول حاجة عشان وصلناها تدبر الأسماء والصفات، ومش كده كمان، تدبر الأسماء والصفات بشكل لما أنت تشوفي أسماء والصفات هيدلك على أفعاله كلها كمان وعظمة وجلال. أي اسم أسماء الله دل على صفة، اتفقنا، والصفة دي هتلاقيها هي أثار ومقتنيات صفات الله سبحانه وتعالى. أثار صفات الله باينة فينا، صح ولا لا؟ أثار الرحمة باينة، وأثار الكرم باين، وأثار العفو، وأثار المغفرة، وأثار الرحمة، وأثار كل الأسماء باينة. تعرفي هذه الأثار عشان تزداد عظمة الله في قلبك وإجلال الله. ولما يزداد العظمة والإجلال هتجهدي نفسك وهتبذلي أقصى ما عندك للتأله لهذا المعبود الواحد الأحد. نتأله إلى الله ونعبده حق عبادة. ما عبدنا حق عبادة إلى اللحظة دي أبدا، ما عبدنا حق عبادة. ليه؟ لأن معاني العظم والجلال والكمال والأفعال تدل على القدرة وعلى العطاء وعلى الكرم ضعيفة في القلوب. معرفة إما مش موجودة خالص عند العام، وإما عند طلبة العلم موجودة بصورة سطحية جدا ضعيفة جدا. فلما يجي طالب العلم يجي يبذل للدين ويعطي للدين، تلاقي الجسد ثقيل والبدن مش معترض والنفس يعني أمارة بتبعد، فالتأله ضعيف والعبادة ضعيفة. وكما قلت الشهر بيعدي عليك وما عندكش مرض ومش راضي تصوم يوم لله، الأيام بتعدي والقيام مش في حياتها، القرآن بيقرأ ولو قرأ على وجه السرعة ويلا أدي خلصت اللي عليها وكأنه واجب عايز تنتهي منه. أنا بتكلم على حوالي طلبة العلم مش على المسلمين اللي بره ما عارفش حاجة من اللي أنا بقوله أصلا. فدي الأحوال. ما السبب؟ ضعف تعظيم القلب في تعظيم الرب في القلب، ضعف تعظيم الرب في القلب، تعظيمنا لله ضعيف، مش هقول مش موجود بس ضعيف. من أكتر الأسباب اللي تقوي لا إله إلا الله في قلبك معرفة الأسماء والصفات ومعرفة كمال الله وعظمته وأفعاله. بصي على أفعال الله، انظري إلى أفعال الله وانظري إلى كمال الله وجلال الله، يعظم في قلبك تعظم عندك ايه؟ التأله لله، وده ضعيف عندنا. الحاجة التانية، اعلم ان الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، توحيد الايه؟ الربوبية والألوهية ايضا، يعني توحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية. اعلم ان الله منفرد بالملك وبالخلق وبالتدبير، يبقى هو اللي خلقني وهو المدبر امري. قلبي ما يضطربش، ما احزنش، باخدش حاجة مش حقي، ما مدمش على شيء فاتني، لاني عندي يقين انه هو مدبر الامر من السماء للارض، ومدبر امر الكون كله، ومدبر امر النملة في الجحر، والطير في السماء، والعود في البحر، مدبر امر الكون كله، وانا مخلوقة ضعيفة في كوني، اكيد هيدبر لي امري. يبقى انا زعلانة ليه؟ وقلقانة ليه؟ وحزينة ليه؟ مدبر امر هو الله، يدبر لك امرك، خدي بالاسباب وفوضي امرك لله، هيدبر امرك بما فيه لك الخير. ولما يدبر امرك بنتيجة على عكس مرادك، يأتي هنا العلم فترضي وتعلم انه الغني، وانه ليه اسماء الصفات صفات الكمال والجلال، وانه لما منعني ما منعني بشيء غير لحكمة انا قد اجهلها. يعني افوض امري الى الله في امري كله، افوض امري الله في امور الدنيا كلها، افوضها الى الله وارضى بقضائه باي كان القضاء واي كانت النتيجة، على عكس مرادي على عكس هواي، انا راضي كمال الرضا. لما؟ لعلمي باسمائي وصفاتي، وانه هو الغني، وانه منعه ليا مش هيزيد في خزائنه، وعطاؤه ليا مش هينقص من خزائنه. فابقى انا فاهمه لا العطاء هينقص من الخزائن ولا المنع هيزيد في الخزائن. طب منع ليه؟ لحكمه. واعطى ليه؟ لحكمه. افهم وافهم الكلام ده وانزله على القلب، حتى لما تاتي وقت الابتلاء والمصايب يبقى الصدر يعني ما فيهوش اي خلل. الحاجه الثالثه انه اعلم انه منفرد بالنعم الظاهره والباطنه والدينيه والدنيويه، لان ده بيوجب تعلق القلب بالله والتاله له وحده لا شريك له. لو انا عندي يقين ان كل نعمه فيها في الدنيا من الله، وكل نعمه انا فيها من الدين من الله، لا بحولي ولا بقوتي ولا بتحصيلي ولا بذكائي ولا بشطارتي انا وصلت المكانه في الدنيا، ولا بذكائي ولا باجتهادي وصلت الحاجه في الدين، وانما ما فيها نعمه من الدنيا فمن الله، وما فيها نعمه من الاخره فمن الله. ده هيخلي ان انت تعبديه وحده لا تشركي به، وما تحاوليش تلتفتي للبشر لا بعملك ولا بقولك ولا بقلبك. لما؟ لان واحد الاحد وقلوب العباد بين يدي يصرفها كيف يشاء الى من يشاء. يبقى هذه المعارف مهمه جدا حتى تحققي لا اله الا الله. الحاجه اللي تساعدك كمان معرفه الثواب المترتب لاوليائي واصفيائي، تقراي في سير السلف الصالح وتشوفي ازاي اترتب على صلاحهم واحوالهم وعبادتهم لله وتجردهم وتجرد التوحيد والاخلاص وصلوا لاي مرحله، وصلوا للقمم. ايه اللي وصلهم لهذه القمم؟ ها التجرد لله وحب الله والتأله ليه والإخلاص والعطاء اللي بدون أي مقابل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، لا عايز حد يمدحه ولا يستحوذ على منصب ولا يعني يملك قلوب العباد ولا يتملق لأحد أبدا. كل عبادتهم وأحوالهم وبحثهم في العلم وتحصيل العلم ودراسة العلم وتدريس العلم لله، أعماله كلها الخاصة به صلاة صيام حج لله. هذا التجرد وصل النوع قعدوا إيه؟ جلسوا على القمة. فلما اشوف اصابه هؤلاء وزي ربنا رفع شانهم وذكرهم، والجايزه في الدنيا قبل الاخره. يعني كل من تجرد وحقق التوحيد لله وتعبد الله سبحانه وتعالى العبوديه على وجه يرضي الله وملا قلبه بحب الله، الجايزه بتيجي في الدنيا قبل الاخره. هتفكر الجايزه انك لما تروح الجنه؟ لا، في الدنيا. كل الاكابر اللي انت تقرا عنهم دول مش خدوا جوائز في الدنيا؟ قصتهم بقى بين الناس وانتشر وعلوا وتقلدوا اماكن علميه ما سبقهم اليها احد من ايه؟ الله رفع ذكرهم في الدنيا قبل الاخره. بايه؟ باللي احنا بنقوله ده، انهم حققوا التوحيد ووصلوا لمعنى لا اله الا الله. ايضا معرفه الشيء اللي بيحجب عني التوحيد ويخلي توحيدي فيه خلل ويخلي اعمالي ما فيهاش اخلاص، ايش سبب؟ الانداد والشركاء، سواء كان في زمن الكفار عبادة الأصنام أو في هذا الزمن اللي بيعبد شيخ ولا اللي عنده اعتقاد أن حد ممكن يجيب له نفع ولا ضر، ولا عباد القبور ولا بتوع الأولياء، ضيع حياتهم على ناس ما يملكوش نفسهم شيء. لما تعرفي ده وأن هذا المعبود اللي بتعبديه من دون الله مش سهل يعبد حد من دون الله، لا يملك له نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، في الحالة دي يرجع ويعني يمنع النفس أنها تجمع في هذا الباب اللي يؤدي بها إلى الهلاك. خواص الخلق اللي هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وصوابا وعلما هم الأنبياء والرسل، شاهدوا بذلك، شاهدوا أن لا إله إلا الله وحققوا معنى لا إله إلا الله. أفضل خلق اللامين الأنبياء والمرسلين، شاهدوا لا إله إلا الله جميعا ودعوا إلى لا إله إلا الله جميعا وحققوا هذه المعنى كلهم قاطبا. دول أفضل الخلق، يبقى علينا نحن نقتدي بهم. لو اجتمع الإنسان وتواطأ في قلبه الأدلة السمعية والأدلة الكونية على عظمة الله، هتجد الإيمان رسخ في القلب كالجبال الرواسيات، كالجبال الرواسي. يعني في حال لما يبقى في أي اضطراب أي في شبه بتلقى عليك، لا تزلزل القلب بالشبه ولا بالخيالات ولا بالترهات. بالعكس، كل ما يشوف أهل الضلال والشبه والترهات والخيالات والمصايب اللي بيسمعها في فضائيات أو عبر النت أو أرباش بهذا، ما يزيد هذا إلا إيمانا وتثبيتا، وما يزيد هذه الترهات وهذه الخيالات وهذا الضلال إلا الاعتصام بحبل الله المتين. لو اجتمعت عندك الأدلة السمعية والأدلة الكونية والأدلة العقلية على معرفة الله سبحانه وتعالى، لا يزلزل قلبك أبدا شبهة. كل الناس تسمع عنهم، اللي كان في الجامعة واحد صاحبه فضل يزن عليه لغاية لما خلاه يلحد، بنسمعه. واحد صاحبه زن عليه لغاية لما دخل في النصرانية. ده صحبة سوء فخلوا البنت بعد ما كانت ملتزمة ومشى في الطريق قلعت الحجاب وبعدت خالص. مش بنسمع الكلام ده ليه؟ لا الأدلة السمعية اللي هي القرآن، ولا الأدلة الكونية المشاهدة في الكون، ولا العقل حتى استجاب لأمر الله، فما تعرفش عنها حاجة. لو الأدلة دي تواطأت وتعرف وتقرأ في القرآن مع الآيات اللي تقرأها وتنظر إلى السماء وإلى المخلوقات ويرسخ في قلبها هذه المعاني، أصبح عندها الإيمان كالجبال الرواسي، لا تزحزح شبهة أبدا ولا يزحزح إغواء غاوي منها، واحدة تغويها صاحبتها ولا صاحبة، ده ما يحصلش الإغواء، ولا تضرب الشبهة القلب، ولا تزحزح الإيمان في القلب. ده سبب إيه؟ سبب أن أعرف معنى الأدلة السمعية والكونية وعقل هذه الأمور وتوضعت في القلب واجتمعت، فثبتت الإيمان كالجبال الرأسي كما كان حال الصحابة والتابعين وكل إنسان عنده دين وعنده عقيدة في كل زمن وفي كل وقت. ده حال مع الله. قال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علم في تفسير الآية، قال أهل العلم: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعود بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. يبقى عرفنا آفة المسلمين من ضعف الخشية، ضعف العلم بالله ابتداء قبل شرع الله، ابتداء بالله احنا لا نعلم علم كامل عن الله، وبالتالي الخشيه في القلوب ضعيفه. طب وايه المصيبه لما الخشيه في القلوب تبقى ضعيفه؟ هتسهل جدا المعصيه وهتصعب جدا الطاعه. هتلاقي المعصيه هوا تخرج كده من لسانك قاعده تختلف كده زي الميه، اسهل من دلق الميه من الكوبايه، يخرج لسانك كده بسلاسه ما فيش مشكله خالص، وتكذب كده اول ما تتزنق على طول، والسب عند اول ما حد يضايقها كده الذنوب خارجه من اللسان وخرج بالجوارح بأسهل ما يكون، الخشية ضعيفة. والعكس الطاعة صعبة، صعبة مشقة في الطاعة، مشقة في الصلاة ومشقة في القيام ومشقة في الصيام ومشقة في كل طاعة بعملها، مشقة في بذل الله والإنفاق فلوس كتير بس القرش عزيز مش هيطلع، مشقة طاعة فيها مشقة، اللي عشان أتصدق صعب وعشان أبذل الله صعب، مشقة في العطاء. إيه السبب؟ السبب في ضعف الخشية. فبين أنه اللي يخشى الله حق خشيته هم العلماء العالمين بالعلم بالله وبشرع الله، هؤلاء هم الذين حققوا الخشية على الوجه المرجو. شيخ الإسلام تيمية يقول: المعنى أنه لا يخشى إلا عالم، فقد أخبر الله تعالى أن كل من خشى الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. شوف اللي قالت بالليل عمال يصلي بالليل، قالت يعني قايم طول القنوت طول الصلاة وطول القيام لله، أنا ليل بيدعي ولله سبحانه وتعالى ويقنط ويتضرع ويتذلل، هل ده يستوي مع شخص ما عارف أزم فضل قيام الليل ولا عارف هو بيناجي مين ولا عارف من الله؟ لا يمكن يستوون أبدا. ثم ذكر مسألة مهمة، قال إنه الخشية أبدا متضمنة للرجاء، مهمة جدا اكتبي: الخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا. الخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا. أي خشية لابد يبقى فيها رجاء. ما ينفعش اخاف 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 لحد اصل بيه الى القنوط، مرعوبة من الذنوب ومرعوبة من ده وخايفة من الحساب وخايفة من القبر، فاصل ان انا اقنط من رحمة الله وانا هنجز ازاي بالطريقة دي. فما ينفعش الخشية اللي على الوجه الصحيح، الوجه اللي هو يعني مطلوب منك، يبقى فيه خوف وفي خشية من الله، لكن في رجاء ارجو رحمة الله واخاف عذابه. صحيح انا خايفة من عذابه وخايفة من القبر وخايفة من الحساب وخايفة، لكن لا اقنط من رحمة الله ابدا. كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. بين أيضا الرجاء يقول كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. أيضا الرجاء بقى أن أنا برجو رحمة الله إن شاء الله ربنا يقبلني ويقبل صلاتي ويقبل أعمالي، ده جميل، بس لازم أخايفا. ليه؟ لأن لو أنا الخوف ما جاش مع الرجاء حصل لحالة الأمن، ولو أمنت بقى من مية بقى إيه؟ أبقى في خسران مبين كما جاء في كتاب الله. ما ينفعش أأمن من مكر الله، وما ينفعش يبقى عندي رعب حتى في القنوط، يبقى لابد من هذا التوازن ما بين الخوف وما بين الرجاء وبين الخشية، ورجاء وبين الرجاء والخوف، لا يحمل واحد على الآخر ولا يعني نهمل جانب ونترك ونهتم بالآخر. أبو حيان يقول العلماء ثلاثة، لما أراد أن يبين العلماء قال العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. ثلاث أنواع. قال اللي عندهم علم يعني ثلاث أصناف، صنف عالم بالله وليس عالم بأمر الله، ممكن الإنسان يبقى عنده علم عن الله، تعرف ده وتعرف ده وربنا وصفات الله وتدرس في الصفات وتقول في الأسماء وزوجة خلاص، لكن ما تعرفش عنه. والله دي حاجة أعرفها، يعني أنا أعرف أخوك يدرسوا أسماء والصفات وتتكلم عن أسماء الله وتشرح أسماء الله، وعندك تتكلميها في أي مسائل تانية متعلقة بالأحكام ما تجد عندها علم خالص في الشريعة، لكن هي فقط خدت جانب واحد بتشرح أسماء الله الحسنى وأتركت وأهملت، لا ده كده العلم ناقص. أو في عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، ودي أكثر الأمة أو أكثر الناس اللي عندها التزام، اللي هي تعرف الحرام والحلال، ده حرام وده حلال، وشهر رمضان صيام واجب والصلاة خمسة، ومش عارفين الأحكام عارفين الشريعة يعني، لكن ما عرفوا صاحب الشريعة، ودي طامة وآفة وسبب عدم التوحيد وسبب ضعف الإيمان في القلب، وأعظم الأسباب وأجلها على الإطلاق في ضعف الإيمان وضعف التوحيد إنك مش عارف ربنا. ناس تقول لي شرط البعض الحج كذا والصوم يوم كذا والزكاة كذا، وتقول لك وترسلك الأحكام، من هو الله؟ تعرف يعني الله سبحانه وتعالى؟ المعرفة، المعرفة قليلة جدا عن الله، وده سبب إيه؟ سبب الطمة اللي فيها المسلمين دلوقتي، أو حتى الناس اللي هم بيدعوا الالتزام وبيروحوا المجالس من هنا لهنا لهنا لهنا، هي تعرف أحكام وبتكتب في الفقه وما شاء الله، لكن معرفتها بالله ضعيفة. احنا قلنا لما جينا كلامنا الكلام السعدي قال أعظم شيء يحقق بلا إله إلا الله معرفة الله بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وأفعاله، حتى إيه؟ حتى يتحقق لك الإيمان ويرسخ في القلب كالجبال الراس. الحاجة الثالث هو عالم بالله وعالم بأمر الله، وده تاج الدعاء وتاج المسلمين، وحصل على أعظم شيء أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، عالم بالله وعالم بأمر الله، تعلم هو الله بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله، والعظمة في القلب مليانة، وأنه لا تستطيع أن تعصي الله في الخلوات ولا في الظاهر، لعلمها الجازم بالله والعلم هذا إنسان بالله، ثم علم بشريعة الله بالحاجات اللي هي على الاقل الفرض الكفايه عليك، التي فرض عين العظمى فرض العين، لا ابقى عارف الحرام والحلال واحكامي، ده افضل الناس على الاطلاق او افضل العلماء، العالم الله العالم بشرع الله سبحانه وتعالى. الوقت بيمر سريعا. الله يبارك فيك يا رب. طيب الإمام الغزالي قال كلام لطيف أوي الحقيقة، مع طبعا مآخذ العلماء على اعتقاد الغزالي، عشان ما اقولش كلمة الإمام الغزالي يبقى أجري أروح أجيب الكتب بتاعة الغزالي، لا كطلبة علم تعلم إن كل يؤخذ من قوله ورد، وإحنا عندنا يعني في صريح السنة بين لنا إنه ممكن أخذ حتى كلامنا الشيطان، ما فيش مانع إن أنا أخذ كلام أي حد شرط إنه يكون متزن بأقوال أهل السنة والجماعة، وطبعا ده إمام علم، الإمام الغزالي من أئمة الشافعية وإمام علم، لكن بعض الأخطاء في العقيدة العلماء أخذوا عليه بعض المآخذ نذكرها في محلها يعني، بس ببين عشان الكتب بتاعته لا يؤخذ منها الكلام على الإطلاق. طيب الإمام الغزالي يقول أخلاق علماء الآخرة خمس، بين الأخلاق علماء الآخرة خمسة من الأخلاق هي علامات علماء الآخرة، خمسة من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة. العالم بالآخرة أبناء الآخرة، يعني لو أنت من أبناء الآخرة مش أبناء الدنيا ووصلت المرحلة من العلم، هتلاقي عندك خمس أخلاق. لو توجدوا فيكي في من علماء الآخرة، ما توجدوش فيكي نسأل الله السلام ويصلح إيه من أحوالنا. أول حاجة هل الخشية والخشوع، التواضع وحسن الخلق وإثارة الآخرة على الدنيا هو الزهد. وبدأ يبين أما الخشية، بيقولك بقى أدلة الكلام ده منين. فأما الخشية فمن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى أصبح العلماء لابد يكونوا إيه حققوا الخشية. وأما الخشوع اللي هي الحاجة التانية فمن قوله خاشعين لله لا يشتمون بآيات الله ثمنا قليلا. وأما التواضع يعني علامة الآخرة في قوله واخفض جناحك للمؤمنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفض جناحهم إيه عن تواضع الأهل اللي إيه لأهل الإيمان، مش عن الاستعلاء ولا الكبر ولا التعالي ولا كلام من فوق كده، يعني ما تخليش العلم يعمل نفخ كده. صحيح أنا طالب العلم، العلم ينفخه كده شوية، فبعد ما كانت الجهلة خالص سنوات الجهل وبعدين خدت شوية علم كده وحست أنها مميزة بتنفر كده وتيجي تتكلم عن الناس من فوق هي فوق ما تحت، لا ده مش أخلاق علماء ولا أخلاق طالب علم ولا توصل لحاجة خالص. فهل التواضع وذكر قول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وأما حسن الخلق فمن في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة الله لنت لهم، بيت لا ايه كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى الرحمة من الله، يبقى في رحمة مع العباد وفيش الفظاظة والغلظة والشدة بتنفر النفوس بتخلي الإنسان ينفر منك. كل ما كان فيه لين ورفق في القول وفي العمل وفي المعاملة وفي الأمر الناس القلوب تكتب حواليك، أول ما تبقى عندك شدة وغلظة وكده هينفروا منك. بس مش معنى كده أن أنا لين لحد تنيع القضية زي ما بدأنا الدرس، لا، لكن فيه إيه التوسط مطلوب. الشيء الخامس قالوا أما الزهد طبعا في قول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. دي أنا مين قالها؟ أهل العلم لما العوام خرج عليهم قارون في الزينة وفي الهيئة وفي المنظر قالوا إيه يا ليتنا عاوز مش هترجم لا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فأتمنوا إن يكون لهم مثل ما أوتي قارون. فلما قالوا كده أهل العلم ردوا عليهم وقالوا ويلكم ثواب الله، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم يعني الويل يعني الصبور والهلاك، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى لما تمنوا مثل ما لقارون أهل العلم ردوهم، لأن أهل العلم زهاد. بتتمنى إيه؟ خرج عليك في الزينة وفي التجان وفي الألماز وفي الجواهر وشفت منظر أهل الدنيا دايما يختاروا بإيه؟ بالظاهر وبالحاجات اللي هي الجميلة، اللبس، الزينة، البيوت، القصور، العمارات تزغلل عينيهم كده، فعينيهم زغللت وحسدوه على هذا المشهد رغم ما كان على فيه من إيه؟ من كفر ومصايب. فلما خرج في الزينة في هذا الشكل وحسدوه أهل العلم وقفوهم قالوا لهم لا، هتحسدوه على إيه؟ ثواب الله أفضل وأعظم من كل ما هو فيه، لأن اللي هو فيه ده هيزول وفعلا زال وخسف في الأرض. دايما أهل العلم زهاد، ودي علامة لما تصل اكتبي أهل العلم هتزالي في الدنيا. يبقى ده شفت القصور ما بتهزكيش، شفت البيوت ما بتلتفتيش إليها، واحدة جابت أعظم عربية ربنا يبارك لها، التانية بلد مش عارفة إيه يا رب زدها، التالتة جوزها عمال يدلعها ويهنن فيها ومخليها طايرة وكلهم بتصغر 10 سنين وأنت جوزك مطلع عين اليوم اللي شافك فيه، ماشي؟ أنا راضية وصبرة، الله، بس ده أنا أحسن منها 50 مرة، بس دي قسمة الله الملك، ماليش أنا أعترض، أنت أحسن منها وأجمل منها وأشطر منها وأحسن منها وهي جنبك صفر. بس هو جوزها تحت رجليها وانت جوزك مطلع عينيكي. لو انت زاهده في الدنيا مش هتلتفتي اصلا ولا هتعملي مقارنه. ليه؟ لان مش قضيتك. ما يعمل ولا معاش ولا مال، ما يجيب لها ولا ما يجيبلهاش ولا مال بقى. ليه؟ القلب زاهد، دي دنيا مش بتاعتي. لا هي هتاخد جوزها معاها في القبر ولا انا جوزي ياخده معايا في القبر، وانتهت الموضوع. اول ما هنترك هذه الدنيا هندخل في قبور في 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 وحده وفي في وحشه وفي يعني الزهاد ده حلهم. لا يلتفتوا الدنيا عشان بقول الدنيا الناس بتتصور الدنيا بس الفلوس والاموال والعمرات، لا، الدنيا حتى ان انا اعلق قلبي بزوج او ولد او بصحه او بعافيه او باي شيء او بجمال، اي حاجه لها علاقه بالدنيا تبقى دنيا. لو انت زهاد وانت من علماء الاخره ومن ابناء الاخره، كل ده لا يعنيك، لا تعنيك الصحه ولا يعنيك المال ولا الجمال ولا ياخدوها يبيعوها، انا في اخرتي. فدي علامه بين الامام الغزالي الحقيقه هذه العلامات الخمس. قال تعالى في البخاري برضو الآيات اللي ذكرها، قال وما يعقلها إلا العالمون. بيّن إن الأمثال لما بتضرب، طبعا في سياق الكلام على الأمثال يعني، بيّن إنه لا يعقل الأمثال ولا يستفيد بالأمثال إلا العالمون. يبقى أهل العلم فقط اللي بينتفعوا بالضرب الأمثال. ليه؟ لأن الأمثال الفقراء لو نظرت إليها تلاقيها متعلقة بأحكام ومتعلقة بأمور تحتاج إلى علم وبحث ودراية. فلو ما كنتش من اهل العلم مش هتعقلي وهتفهمي المثل، ومن ثم مش هتستفيدي منه. فدي حاجه جميله، حتى ان هو بعض السلف كان يعني يقول لك ان لو مرت عليه مثل من امثله القران وقراء المثل وما فهموش يبكي ويقول لست من العالمين، لانه مستحضر قول الله او يعقله الا العالمون. فقال بس لو انا مر عليه مثل ما فهمتش المثل ده معنى ايه في القران، يبقى انا مش من العاملين، ده مش العلماء، ويبكي على حاله. شوف القرون متعلقه بايه. بص هو بيقرا قران مر عليه ايه، فوقف عند ايه، هو وقف عند ايه ما فهمهاش، يبقى انا مش عالم، لان ربنا بيقول كذا. حسن التدبر العالي قوي عشان عندهم، وحسن التفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله. فكل دي امثله، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى الامثال تضرب للناس عشان يفهموا، وعشان الفهم يحتاج الى العمل. أيضا ذكر البخاري قول الله تعالى وقال كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، الآية في سورة الملك. طبعا لو كنا نسمع سمع اللي هو الوعي، السمع اللي هو التعي وتفهمي، مش السمع اللي هو الجارحة اللي أدرك الأصوات به، لا، السمع أنا مقصود به سمع إن أنا أعي المعنى وألتزم بالمعنى وأعقل المعنى، يعني أعقله وأفهمه وأزعن إليه. فطبعا فيها بشارة للمؤمنين كما قال أهل التفسير إنهم كانوا بيسمعوا وكانوا بيعقلوا، وسبب انهم كانوا بيسمعوا ويعقلوا كانوا عن النار محجبون، لان ده المفهوم المخالفه، لان في القران بيقول ايه الايه، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. يبقى عدم السمع اللي هو عدم الوعي وعدم الفهم وعدم العقل جعلهم من اصحاب السعير، المفهوم المخالف. المؤمنون لما فهموا وعقلوا وسمعوا سمع اجابه واستجابوا لامر الله و يعني نفذوا امر الله، اللي حصلوا حجبوا عن النار ودخلوا الجنه بهذا السمع وهذا العقل. سمع ان هو يستجيب ويفهم ويعي، ثم العقل يقود الى العمل بما سمع وبما علم. دي اوصاف اهل الجنه. ايضا ذكر البخاري رحمه الله قول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ممكن يستوي؟ ابدا لا يستوون، من المحال ان يستوي اصحاب الجنه واصحاب النار، وكذلك من المحال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ابدا، فضل العلم عالي 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 عالي، محتاجين نتكلم فيه كتير. ابدا مش ممكن ابدا اللي عنده علم وبيدرس علم واموال وكرس حياته العلم وكده واستفرغت وقته وجهدها للعلم تستوي ابدا مع انسان جاهل عمال يضيع الاوقات والازمنه فيما لا ينفع. ايضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ايضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. شيخ الإسلام تيمية حقيقة قالت كلام لطيف يعني في هذا الحديث، قال لو أراد الله من أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين، قال من أراد الله بخير لابد أن يفقهه في الدين، يفهمه، دي علامة خير. بس الفقه في الدين هنا مش معناه إن أنا أفهم المسألة، يعني أنا ممكن أقعد أشرح لك آية فتفهميها كويس قوي، اجيب حكم مثلا في المواريث، باب صعب جدا، واقعد اشرح لك المواريث وبعرفك الايه واديك الاحكام وتتقني جدا علم المواريث، علمت اهو فقهت صح كده، وعلمت التفسير القران وعلمت الفقه. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيه من يريد لي بخير وفقه في الدين؟ قال لا، مش مقصود بيه كده، قال فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، فلا بد من معرفه الرب ولا بد من معرفه من ايه، معرفه يعني كيف نعبده. قال يعني الفقه في الدين مش ان انا افهم بس الاحكام، وكما قلت اسرد لك مساله علميه تفهميها، لكن لابد الفقه ده يخليني اشتغل، يعني انا فقهت في الدين وعرفت كل احكام الشريعه، جبت كتاب الفقه كله درست معايا الفقه من يوصل الست اجزاء، كل الفقه عرفتيه كله من اوله لاخره وحفظتيه، عندك ذاكره قويه، بس انت ما بتعمليش بالكلام ده، يبقى ينطبق عليك الحديث ده الله كده اراد بك خير؟ لا، ده كده اريد بك شر. عارفه ليه اريد بك شر؟ لان بك يستعيذ من هذا العلم، اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع، لان العلم لا ينفع ليه؟ لان ما استفدتش بيه. ايه علامه عدم الاستفاده؟ ما عملتش. فهنا الخير في من؟ في من علم ثم عمل. ثم قال انما العلم بالتعلم، اي ليس العلم المعتبر اللي هو نستفيد منه، هو العلم اللي اخذناه من الرسل، تعلمنا من الرسل. في زمن الرسل كان الناس يجلسوا امام الرسل يتعلموا منهم. طب متى النبي صلى الله عليه وسلم وهات الرسل بناخذ العلم منين؟ مما تركوه لنا، نرسل العلم الكتاب والسنه النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. ثم قال ابو ذر لو وضعتم الصمامه على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها، لانفذتها. اشرح هذا الحديث. طبعا الحديث راد الدارمي عن ابي كثير قال حدثني ابي قال اتيت ابا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمره الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل عذرا، مش عندك الحديث مش هتلاقيه، هقعدي معايا ركزي، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنتهي عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمام على هذه، وشار إلى قفان، ثم ظننت أني أنفس كلمة سمعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجزوا علي لأن فزتها. الحديث مقصود بإيه؟ أولا أبو ذر تبي عارف أنه اسمه جندب ابن جنادة الغفاري، وقيل جندب ابن سكن، وقيل بريرة ابن جنادة، وقيل بريرة ابن عبد الله، دي نسب ابن يعني اسم أبي ذر ونسبه. طبعا هو احد السابقين الاولين للاسلام من جباء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خامس خمسه من الدخل في الاسلام، وقعد في بلاده فتره وبعدين اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه وجاهد معاه، وكان يفتي في خلافه ابي بكر وعمر وعثمان. وأبو ذر طبعا ليه مناقب، يعني من المناقب هنذكرها، بس الأول أو أبين الأول منقبة أبو ذر، ليه مناقب كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. طبعا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أبي ذر وقال ما أقلت الغبراء، يعني ما ماشي على الأرض، الغبراء هي الأرض، ولا أظلت السماء يعني تحت ظل السماء رجل أصدق له جدا من أبي ذر. ما يعني شوف قد ايه يعني مين اللي مدحه، مين اللي أثنى عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ويا لها من منقبة ويا لها من منزلة أن يثني عليك أفضل الخلق، فأثنى عليه هذا الثناء الحسن وقال في هذا القول. وطبعا لما قال ما فيش اصدق من ابي ذر، طبعا انبياء يخرجوا من الكلام ده، يعني ما فيش يعني مش معناه انه اصدق من الانبياء، طبعا لا يجوز، شيء بديهي معروف، لكن عايز يقول انه اصدق الناس او من اصدق الناس، وانه يعني عنده هذه المنقبه العظيمه جدا، انا صدق اللهجه، فقيل انه كان يتكلم باللغه ولا يتكلم بكلمه فيها تعريض ولا يكذب ابدا، كان صادق الصدق، كان عنده علامه ظاهره في ابي ذر. ومع هذا يوم ما وضع رجله على عبد اسود وقال يا ابن السوداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لك امرأ فيك جاهلية. أنا ليه ذكرت المعنى ده دلوقتي؟ يعني معاز المنقبة والمنزلة وأنه خامس أسلم في الإسلام، وأنه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معاه، وصحابي جليل من جباء الصحابة، وكان يفتي في زمان أبو بكر، في زمان أبي بكر وعمر، يعني كل المناقب دي والنبي ويصنع عليه، ومع ذلك يضع قدمه على رقبة عبد اسود يقول يا ابن السوداء، يعني مش شديده دي؟ احنا في زماننا هنا وفي وقتنا لو حد فعل الكلام ده حد من الدعاء لو تاع هتتهميه وهتسبيه وهتلعنيه وعمرك ما هتمشي في الدنيا كلها. ده عدم اللي عدم الفهم الصحيح عن احوال البشر. نحن بشر، نحن بشر لسنا ملائكه. وارد ان يغلط، وارد ان اعفي زله، وارد ان انا اضعف في لحظه، وارد ان انا اقترف اسم، وارد ان انا اضعف في كبيره، وارد وارد. ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك القران. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين يفكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا يحب المحسنين. وبعدين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاحشه، يعني المتقين وفاحشه تيجي ازاي؟ او ربك الملك هنا مش انا. وارد ان يكون حد من المتقين جدا وعلى اهل تقوى جدا وقع في زله، لكن ما يبقاش ده طبعه ولا دينانه. لكن لو وقيت شفت حد من اهل الفضل او العلم زله قرمه في باب او وقع منه نقيصه او وقع منه مزله، ما تتهموش وتشطبي عليه بالكليه وتقولي ده خلاص انا فقدت الثقه في المسلمين وفي العلماء وفي الدعاه. ليه كده؟ ليه كده؟ ده مزله. ولو مناه دي بعض مناقبه اللي احنا ذكرناها. فوارد ان حد يكون منزلته عاليه جدا في الدين واستزل الشيطان وقع. ايه المشكله؟ عندنا طبعا امثله كثيره جدا في السنه، عندنا امثله من القران. لكن اللي الشاهد عايز اقول ان سايب عنده شيء من العدل والانصاف، وان لما اجي اقدر انسان او يعني عايز اوزن الانسان قدامي، اوزن المناقب والفضائل واوزن الزلات واشوف زلته اكتر ولا فضائله اكتر. ده العدل وده الانصاف. فده ابو ذر الغفاري. حاضر. معنى الحديث سريعا انه بيقول يعني انه لو وضعت الصمامه اللي هو السيف المسنون شديد صارم على رقبتي هنا وانا عندي علم اعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لي خلاص هنطير رقبتك هقوله لغايه لما تطير رقبتي، يعني خلاص هتطير رقبتي اهو وعندي كلام لا يمكن لابد ان انا انفذ الكلام واقول هذا الكلام، لانه علم ما ينفعش ان اكتب علم. علم فضل ايه وعارف ذنب وخطوره كتمان العلم. مش لسه قايلين الايات واذا اخذ ربك واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، اخذ الميثاق الذين اوتوا الكتاب بايه؟ بين الناس. بين لازم ابين للناس. هو عارف الايه وعارف انه العلماء او اللي عنده علم لابد انه يبين للناس، ما ينفعش يكتم العلم. فخاف قال لو حطيته الصفر على رقبتي كده والطيار رقبتي برضه هقول اللي عندي حتى لو كان اخر لحظه في عمري. ناس كانوا بيعلموا ويعملوا، واللي بيخليهم يعملوا مش العلم، لا فهم العلم. فهم العلم مش العلم، ده الفرق بيننا وبينهم. هما كانوا بيعملوا انهم فاهمين العلم. لما بيقف عند نص زي ده كده احنا بنقرا الايه كتير جدا في آل عمران خلاص، لكن بتعدي عليك سريعا. هو لا ما بتعديش اي حاجه، هو بيقف عند الايه. ايه مطلوب منها؟ اخذ الميثاق يعني ايه؟ وايه المطلوب؟ طب ولو ما بلغتش؟ طب وبعدين لو ما بينتش للناس؟ وايه العقوبه؟ ويطلع التفسير ويبص ويقرا ويسال. الدنيا كانت عندهم كده، الفهم في العلم مش مجرد ان انا بحفظ العلم. فلما فهموا العلم وعرفوا قدر العلم عملوا به، فكانوا يعني ما كانوا كان يعني ده حالهم. وطبعا دي بعض الاشياء اللي ذكرها البخاري. طبعا ذكر قول ابن عباس كونوا ربانيين. نقف هنا عشان نذكر ترجمه ابن عباس المره الجايه جزاكم الله خيرا.